بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زال الكلام في حروف العطف. قال: وحتى للغاية والتدريج. قال الشيخ: معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف، ولذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا كقوله أكلت السمكة حتى رأسها، أو تقديرا ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، فعطف نعله بحتى وليست جزءا مما قبلها تحقيقا لكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله حتى نعله. طبعا عندما نقول حتى حرف غاية، معنى ذلك أنا عندما أذكر ليلة كليلة القدر فأقول سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه غايتها نهايتها متى يكون؟ عند طلوع الفجر. ومعنى التدريج قال أن ينقضي، أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا، يعني أنت عندما تبدأ بالأكل من السمكة فتأكل مبتدئا بذنبها متجها إلى رأسها، كلما أكلت منه شيء انقضى شيء فشيء فشيء، عند ذلك وصلت إلى رأسها، ولذلك هذا يسمى تدريج. فأنت تأكل لقمة تلو اللقمة حتى تصل إلى نهاية هذه السمكة، فإذا وصلت إلى نهايتها فهذا يعتبر جزء حقيقي من السمكة، فالرأس جزء من السمكة، ولذلك بلغت في معنى التدريج غايتها. لكن هذه الغاية تارة تكون حقيقية وتارة تكون يعني تقديرية. ومعنى الحقيقية عندما نقول أكلت السمكة حتى رأسها، يعني بدأت آكل من السمكة تدريجيا حتى وصلت إلى رأس السمكة، وهذا فكان رأسها مأكولا يعني بعد السمك. أما في التقدير عندما نقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، ويعني وألقى الزاد، والنعل ليس من الزاد حتى يقال إنه وصل إلى جزء منه، فالنعل في الحقيقة ليس جزءا من الزاد، ولكن إذا قلنا بالمعنى الذي قدره الشيخ ماذا ألقى هذا الإنسان الهارب؟ ألقى الشيء الذي يثقله، أليس النعل من الأشياء التي تثقله؟ كما خفف طعامه خفف نعله، ولذلك كان هذا مقدرا بالشيء الذي يثقله، فليس كالجزء بل قيمته كالجزء، لأننا جعلنا الشيء الذي يثقل هذا الهارب عبارة عن جزء واحد، فألقى منه تدريجيا، وكأن عنده محفظة فيها عدة كتب، ألقى منها كتاب تلو الكتاب تلو الكتاب، وحتى ألقى المحفظة، فهذا حقيقة ليس جزءا وإنما هي كالجزء تمام. نعم. على كل حال حتى حرف غاية وتعتبر من حروف العطف. قال: لا بالترتيب، يعني تابع الكلام الآن، فتقول قال المصنف: وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، هيك يصير التقدير، لا للترتيب. زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم، عندما أقول دخل زيد ثم عمرو، قرأت القطرة ثم الشذور، نعم هذا يفيد الترتيب، لكن حتى هل تفيد الترتيب مثل ثم؟ الذي فيه التراخي أو الفاء التي فيها التعقيب ثم أماته فأقبره، وليس كذلك، وإنما هي لمطلق الجمع كالواو. ويشهد لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، كل شيء بترتيب بقضاء وقدر، ولذلك القضاء والقدر شيء واحد قدره الله في سابق علمه، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدورات. فالله سبحانه وتعالى عندما قدر شيئا، هذا الشيء الذي قدره قدره سبحانه وتعالى في سابق علمه، لم يكن هنالك زمان أصلا حتى نقول قبل أو بعد، لا يقال هذا. لكن ظهور كما يظهر علم الله تبارك وتعالى. الله يعلم من يجدد أمر هذا الدين على رأس كل 100 سنة، فمن الذي سيجدد هذا الأمر؟ إذن عندما يظهر يعلم، لكن الله سبحانه وتعالى عالم بهذا، معنى ظهور المقضية. هذا كما سئل أحد العلماء، قال: عندما سمع قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال: ما شأن ربك اليوم؟ قال: أمور يبديها يظهرها ولا يبتديها. لا يبتدي قضاء القدر تم، يرفع أقواما ويخفض آخرين. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. هنالك طلب، الكلام ينقسم إلى أمرين: إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون يعني إنشاء، وإما أن يكون خبرا. والخبر قلنا دائما هو ما يحتمل الصدق والكذب، فإذا احتمل الصدق والكذب سمي خبرا، وكل خبر في الدنيا يحتمل الصدق والكذب، إلا خبر الله تبارك وتعالى فلا يحتمل إلا الصدق وهو القرآن الكريم. أما خبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيحتمل، لا من أنه خبر للرسول، لا، وإنما باعتبار الناقل، فقد ينقل كلاما لم يقله رسول الله فيكون حديثا موضوعا، ومن هنا يحتمل الصدق والكذب. هذا شيء. أما الطلب، عندما أقول لك قم، هل فعلت؟ لا تفعل؟ هذا كله يسمى إنشاء، والإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. أنا أقول لك افعل، لا تفعل، هل فعلت؟ كل ذلك لا يسمى خبرا وإنما يسمى إنشاء. الآن أو عندنا إما أن تكون بعد الطلب فتكون للإباحة، وبعد الخبر تكون للشك أو التشكيك. ما معنى هذا؟ ننظر، سنأخذ مثالا على الطلب. عندما أطلب منك فأقول: تزوج هندا أو أختها، فأنا أخيرك ما بين هند وما بين الأخت، تخير جالس الحسنة أو ابن سيرين، أحضر درس الأصول أو درس النحو، أخيرك ما بين الأمرين، ومن الممكن أن تجمع بينهما إلا إن كان هذا الجمع لعارض لا يجوز، كالجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا تجمع الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. هذه لمسألة شرعية، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجمع المرأة مع عمتها أو خالتها. أما عندما أقول جالس الحسنة أو ابن سيرين فيجوز أن تجالسهما، هذا على التعاقب، ويجوز أن تحضر درس الأصول ودرس النحو على التعاقب. نعم. أما بعد الخبر فعند ذلك يفيد الشك. مثلا عندما قالوا أهل الكهف: كم لبثتم؟ قالوا لبثنا، يخبروننا عن مقدار مكثهم في النوم، لبثنا يوما او بعض يوم. هم يشكون في ذلك او يشككون في هذا الامر، فلذلك قالوا يوما او بعض يوم. ولاحد الاشياء، قال مثالها لاحد الشيئين قوله تعالى لبثنا يوما او بعض يوم. ولاحد الاشياء فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فانت مخير بين احد هذه الاشياء الثلاثة، كما يحدث الان عندما تقدم اوراق بعد البكالوريا مثلا الى الجامعة، فتجعل عدة اختيارات لك، هذا او هذا او هذا او هذا، ربما اختيارات تكون اكثر من 3 مثلا. ولكونها لاحد الشيئين او الاشياء امتنع ان يقال سواء علي اقمت او قعدت، لان سواء لا بد فيها من شيئين، لانك لا تقول سواء علي هذا الشيء، اذا هذا سواء سواء عندما نقول سواء كاستغفار النبي عليه الصلاة والسلام وعدم استغفاره للمنافقين، فهذا اذا هو يكون بين احد الاشياء، اذا لابد من شيئين، اما الفعل واما عدمه او احد فعلين معين. ولها 4 معان او، طبعا او في الحقيقة 4 معاني جاء بها هنا، ولقد جاء في كتابه مغني اللبيب ب12 معنى لأو، ولكن يعطينا جملة الآن، فمن الممكن احيانا ان تتداخل هذه المعاني مع بعضها. ولها 4 معان، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك. مثالها للتخيير تزوج هندا او اختها، تزوج هندا او اختها. وللإباحة هذا تخيير، اي لا يمكن ان تجمع بينهما، اخيرك بواحد. اما الإباحة فاقول لك اما ان تجلس في احد الدرسين او ان تفعل كلا الامرين معا. فمثالها للتخيير تزوج هندا او اختها، وللإباحة جالس الحسن او ابن سيرين. والفرق بينهما ان التخيير يأبى، ماذا يأبى التخيير؟ يأبى التخيير جواز المنع بينما قبلها وما بعدها، يعني لا يمكن جواز الجمع بينما قبلها وما بعدها، فلا يحق لك ان تجمع ما بين هند وما بين اختها. وله ان يجالس الحسن وابن سيرين جميعا. مثال هذا الشاب، انت ضعيف البصر ودخل احد الشخصين وانت لا تدري هل الداخل كان زيد ام عمر، فقلت جاء زيد ام او عمرون، انت تشك في الجائي منهما لانك لا ترى بوضوح، هذا يسمى شك. مثالها للتشكيك قولك، تشكيك انت تعلم الجائي ولكنك تشكك لمن؟ للسامع، فتقول جاء زيد او عمرو اذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك ابهمت على المخاطب. اذا الشك انت لا تعلم حقيقة من هو الجائي منهما، والتشكيك تعلم وتشكك على من؟ على من تخاطبه. وامثلة ذلك من التنزيل قوله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم، فذكر لنا المباحات التي سمح الله تبارك وتعالى لنا بها الآية، أي أتمم الآية. وقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا بالشك صحيح لأنهم هم لا يعرفون كم لبثوا. أما وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أنت تعلم نفسك عندما تناقش كافرا ملحدا أنك على الهدى، ولكنك من أجل أن تقربه إلى النقاش فتقول أحدنا على هدى والآخر على ضلال، فأنت شككته بما معه وأنت لست شاكا بما عندك، فالذي عندك هو الحق والذي عنده هو الباطل قطعا، ولكنك من أجل أن تقربه تعال، فنحن نعتمد على النقاش الموضوعي المنطقي، فإما أن تغلبني وإما أن أغلبك، إما أن تقنعني وإما أن أقنعك. فلذلك هذا معنى قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بعد ذلك قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين، تقول أزيد عندك أم عمرو، وإذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، واحد قطعا إما زيد وإما عمرو موجود ولكنك تطلب تعيينه، فلذلك لا يجوز هنا في هذا الأمر أن تقول مثلا نعم أنت تعين فتقول عمرو عندي زيد عندي، أما تقول نعم ماذا فهمنا من كلمة نعم؟ زيد عندك أم عمرو؟ نعم، ما أعطيتنا جوابا صحيح. إذا لابد أن تعين أزيد عندك أم عمرو إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم، فتقول عمرو عندي زيد عندي، فإذا قلت نعم أو قلت لا لم تعطي جوابا، وتسمى أم معادلة، أم هذه معادلة لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الآخر ووسطت بينهما ما لا تشك فيه وهو قولك عندك، وتسمى أيضا متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر. إذن عندما نقول أزيد عندك أم عمرو فهذه إنما حلت مكان عادلة الاستفهام، وكأنك تقول هل زيد عندك هل عمرو عندك، فقلت أزيد عندك أم عمرو، عادلت هذا الاستفهام. شيء آخر أنها توسطت ما بين أمرين، لا يجوز الجواب بنعم ولا بلا، وإنما يجب أن يكون الجواب بالتعيين القطعي. أما كونها تسمى متصلة فمعنى ذلك لو قلت أزيد عندك، الكلام الآن يحتاج إلى صلة، إذا أردت أن تعرف هو أم غيره لا تسأل عن زيد فحسب، ولذلك اتصل الكلام بما قبله. قال المصنف وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. حاصل هذا الموضع أن بين لا ولكن وبل اشتراكا وافتراقا، أنت تريد أن تنفي وتريد أن تثبت في كلا الأحوال، فعندما تقول لا أي ليس فلان عندي بل فلان مثلا عندي، عندما تقول لكن أنت استدركت وجود فلان، عندما تقول بل أضربت عن الأول وأردت الثاني، هذا ما يراد به مسائل الاشتراك. قال فأما اشتراكهما فمن وجهين لا لكن بل، كل هذه حروف عطف، ولذلك كلها حروف وكلها عاطفة. والثاني في الاشتراك هل الآتي زيد، تقول لا عندما تجيب فأنت إنما تفيد رد السامع عن الخطأ الذي كان يحتمله في ذهنه إلى الحكم إلى الصواب، عن الخطأ في الحكم إلى الصواب. هذا إذن هي عاطفة، وأيضا لتصحيح المراد عند السامع. إذن لا ولكن وبل كلها حروف عطف، وكلها لتصحيح المعنى عند السامع. وأما افتراقها فمن وجهين، أحدهما أن لا تكون لقصر القلب وقصر الإفراد، وبل ولكن إنما يكونان لقصر القلب فقط. تقول جاءني زيد لا عمرو، ردا على من اعتقد أن عن عمرا جاء دون زيد. إذن تقول جاءني زيد لا عمرو، ردا على أن من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءاك معا، وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو، أو بل عمرو، ردا على من اعتقد العكس. إذن لقصر القلب وقصر الإفراد. هلا احيانا تاتي بعض الالفاظ من اجل الحصر، وما محمد الا رسول صلى الله عليه وسلم، او تقول محمد الرسول عندما تاتي بالجمله معرفه الطرفين. وانما محمد رسول ايضا عندما جئت بانما الكافة والمكفوفة ماذا افادت؟ افادت الحصر. فعندما تقول هنا جاءني زيد لا عمر، قال احدهما ان لا تكون لقصر القلب وقصر الافراد. فعندما تريد ان تثبت ان الجائي من؟ زيد وليس عمر، فقصرت المجيء على من؟ على زيد، وبعد ذلك نفيت المجيء عن غيره. اما بالنسبة بل ولكن انما عكست الامر، فبعد ان ذكرت ان الجائي زيد ادركت فقلت لكن عمر، فمن هنا تقال تقول جاءني زيد لا عمرو، فأثبت المجيء لزيد ونفيت المجيء إلى عمرو. نعم، ردا على من اعتقد أن عمرا جاء دون زيد أو أنهما جاءاك معا، وتقول ما جاءني زيد لكن عمرو، يعني عمرو الذي جاء. فقلبت الحكمة من زيد إلى عمرو، لكن ما جاءني زيد لكن عمرو، ماذا تقول؟ لكن عمرو جاء. نفيت عن زيد وأثبتت المجيء لمن؟ لعمرو. هذا إنما كانت لقصر القلب فقط. قلبت الحكم من نفي إلى إثبات. ما جاءني زيد لكن عمرو جاءني، ما جاءني زيد بل عمرو جاءني، ردا على من اعتقد العكس. والثاني أن لا إنما يعطف بها بعد الإثبات، وبل يعطف بها بعد النفي، ولكن إنما يعطف بها بعد النفي ويكون معناها كما ذكرنا، ويعطف ببل بعد الإثبات، ومعناها حينئذ إثبات الحكم لما بعدها وصرفه عما قبلها وتصيره كالمسكوت عنه من قبل أن لا يحكم عليه بشيء. عندما تقول جاءني زيد أثبتت المجيد لزيد، صحيح، وكأنك عندما قلت بل عمر سكت عن ماذا؟ عن خطابك جاءني زيد وأثبتت المجيء لما؟ لعمر فقط. وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الفارسي وقال الجرجاني عدتها في حروف العطف سهو ظاهر. يعني هي بالاصل تأتي للتفصيل. نعم، هذا نهاية الكلام عن الاصل، نهاية الكلام عن العطف، لكن سيأتي البدء. هذا البدء ينقسم الى عدة اقسام، يسمى بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، والبدل الثالث يسمى بدل غلط او بدل نسيان. نعم، فما كيف نستطيع؟ انا ارى ان تسجل هذا البيت وبدل اشتمال. نعم، وانا ارى ان تسجل بيتا ذكره ابن مالك وفيه فائدة عظيمة جدا، تستطيعون ان تحفظوا البدل من خلاله. اعطانا امثلة عن البدل، قال كزره خالدا، كزره خالدا، وقبله اليد، واعرفه حقه، واخذ نبلا مدى. كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه واخذ نبلا مدى. ناخذ الاول، زره، فبدل من الهاء ماذا قل؟ زر خالدا، زره، فخالد بدل من الضمير، زره خالدا. جميل، فهذا بدل مطابق 100%، ضمير وخالد واحد، زره خالد. الثاني قبله، قبله ككل. ماذا قال بعد ذلك؟ اليد، اليد جزء من خالد، قبله اليد، قبل اليد منه، فهذا بدل بعض من كل. واعرفه، لكن ماذا تعرف فيه؟ تعرف صنعته، تعرف علمه، تعرف جاهه، تعرف اخلاقه، تعرف حقه، هذا يشتمل عليه. واعرفه حقه، هذا بدا اشتمال. وخذ نبلا، النبل معروف وهو الذي يوضع في السهم، والمدى السكين. وخذ نبلا اعرض عن النبل لانه ربما اخطأ، فأراد أن يقول خذ نبلا، خذ سكينا، مدى، أو إما مثلا إعراض أو نسيان أو غلط، كل ذلك من الممكن. هذا المثال الوحيد يمكن أن يقلب على حسب التقدير، سيأتي معنا. لكن البيت جميل جدا، يحفظ الإنسان فيه كل أنواع البدل. زره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ نبلا مدى. والبدل ما هو؟ قال وهو تابع، أي من التوابع، مقصود بالحكم بلا واسطة، وهو ستة أنواع. بدل كل يعني من كل، إن للمتقين مفازا حدائق، إن للمتقين حدائق، صح المعنى أم لا؟ صح. وبعض، ولله على الناس حج البيت من استطاع، كأننا نقول ولله على الناس المستطيع منهم، فالمستطيع هو بعض الناس ولا كل الناس؟ بعض الناس. واشتمال، يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه عمل، ويوجد فيه صلاة، ويوجد فيه نسك، ويوجد فيه قتال، ويوجد فيه أيام، ويوجد فيه أسابيع، يشتمل على أشياء كثيرة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يكون القتال فيه؟ يشتمل على القتال أم لا يشتمل؟ نعم. وإضراب وغلط ونسيان، تصدقت بدرهم، أنا كنت نسيان تذكرت فقلت دينار، تصدقت بدرهم دينار، هذا ممكن أن يكون يحسب بحسب قصد الأول والثاني. أو الثاني وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ، فكل واحد منهما على حسب هذا الترتيب كما سيأتي معنا بعد قليل. الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة أعطيتك كتابا فأعطيتني مسجلة بدل، فشيء عوض عن شيء آخر. اشتريت الكتاب، أخذت الكتاب، أنت أخذت بدله ماذا؟ 100 ليرة، فهذا ثمن بدل عنه عوض. قال الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أن يعوضنا خيرا منها. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم، تابع مقصود. عندما أقول إن للمتقين مفازا، ما هذا الممعد أشار إليها فقال حدائق مقصود، لكن بلا واسطة، ماذا خرج؟ عطف النسق، لأنه إنما يحتاج أن يتوسط بينه وبين متبوعه حرف عطف، وهذا لا يحتاج إلى حرف عطف. فقولي تابع جنس يشمل جميع التوابع، وقولي مقصود بالحكم ما خرج النعت، لأن الصفة ليست المقصودة بالحكم. عندما أقول جاء زيد الطويل، أنا اكتفيت في جاء زيد، وإنما وضحت هذا المتبوع بالصفة فقال الطويل. والتأكيد أيضا، وعطف البيان تأكيد، سمعنا ألفاظا للتأكيد وهنا ليست موجودة فيها، وعطف البيان كذلك، فإنها مكملة، كلها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم، لا أنها هي المقصودة بالحكم، وبلا واسطة مخرج لعطف أو مخرج لعطف النسق. جاء زيد وعمر، ألا ترى أن الواسطة وقعت بين زيد وعمر وهي الواو؟ نعم. فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم ولكنه بواسطة حرف العطف. أما أقسامه فستة: أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول. جاءني محمد، لو قلت جاءني أبو عبد الله هو نفسه محمد، صلي على محمد أبي القاسم، أليس أبي القاسم ومحمد؟ نكتفي بواحد منهما؟ ممكن، صلي على أبي القاسم، صلي على محمد. وقوله تعالى إن للمتقين مفازا، إن للمتقين حدائق، تستطيع أن تستغني بواحد عن الآخر؟ ممكن. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال أل على كل، وقد استعمله الزجاجي في جمله واعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس. يعني لا تقل بدل الكل من الكل، بل قل بدل كل من كل. هذا الجزء الأول الذي هو بدل كل من كل. القسم الثاني بدل بعض من كل. أنت أحيانا تقول أكلت الرغيف لكنك لم تأكله، أكلت نصفه، فتقول أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ثلثه، ثلثيه، ثلاثة أرباعه، إلى غير ذلك، فأنت تقصد قسما معينا. فهذا إذن قال وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، ولا يشترط الجزء أن يكون الأكبر أو الأصغر، لا، محتمل أن يكون دون النصف وأكثر من النصف. وأكلت الرغيف كقولك أكلت الرغيف ثلثه، هذا دون النصف، ممكن أن تقول نصفه. وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هنا حج، حج البيت في الحقيقة لله على الناس أن يحج، إذا حولنا حج البيت مصدر أن نحولها إلى أن والفعل ماذا نقول؟ تفسير التقدير ولله على الناس أن يحج المستطيع منهم، صحيح أن يحج المستطيع منهم، مثل ولولا دفع الله الناس، ماذا نقدر؟ ولولا أن دفع بالنسبة للماضي، ولولا أن يدفع بالنسبة للحاضر. نعم. فمن استطاع بدل من الناس هذا هو المشهور، وقيل فاعل بالحذف، أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ، والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج، ممكن. أما إذا كان هنالك دعوة للحذف والتقدير وعدم التقدير أو لا. وقال الكسائي إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف، أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، فتعين القول الأول. يعني يجب، هل يجب على الناس أن يحج مستطيعهم؟ يعني إذا ترك المستطيع يأثم الناس، واضح؟ يعني إذا قلنا على الوجه الثاني أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، عند ذلك معنى ذلك إذا لم يحج المستطيع أثم الناس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قواعد تمنع هذا أشر. فيتعين القول الأول، يعني من استطاع لله على الناس أن يحج المستطيع، أن يعني أن يحج المستطيع، أن يحج مستطيعهم. نعم. وإنما لم أقل البعض، يعني كما قال في الكل، كل الكل من الكل، بعض من كل أحسن من قوله البعض من كل لما قدمت في كل. والثالث بدل الاجتماع. طبعا نحن نعلم أن كل شيء باشتماله بحسبه، مو اشتمال أي شيء يشتمل عليه، لا. فأنا عندما أقول عامل، العامل يشتمل على أدوات، والطالب يشتمل على كتب وكراريس وأقلام، والجندي يشتمل على أسلحة وذخائر إلى غير ذلك. فكل شيء بحسبه، مو مفتح باب الاشتمال على بابه، ولا علاقة إلا علاقة بعيدة جدا، هذا لا، ليس مراد. وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة في خلطة بغير الجزئية. بغير الجزئية، ما معنى بغير الجزئية؟ نحن عندما قرأنا في المنطق قلنا هنالك فرق ما بين الجزء والكل والجزئي والكلي. فالجزء ما تركب منه ومن غيره الكل، الجزء ما تركب منه ومن غيره الكل. مثلا عندما آتي إلى هذه المسجلة ماذا أقول؟ فيها ذاكرة وأزرار وغلاف وحمالة. إذن الحمالة جزء، الزر جزء، الغلاف جزء، الميكروفون جزء، صحيح؟ هذا تركب من هذه الأجزاء مسجلة. أنت كإنسان رأسك جزء، يدك جزء، بطنك جزء، ظهرك جزء، رجلك جزء، فتركب من هذه الأجزاء إنسان. هذا شيء من هذه الأجزاء، ماذا يسمى؟ كل. لكن عندما أقول كلي، كلي كما أقول بشر أو إنسان، فالمفرد منه ماذا يسمى؟ جزئي. هذا الجزئي كما أقول مثلا إنسان، زيد إنسان، فاطمة إنسان، سعاد إنسان، خالد إنسان. فإذا كيف أستطيع أن أفرق؟ فأقول إذا أفرق ما بين الكل، ما بين الجزء والجزئي. الجزء أقول كذا وكذا وكذا يتركب منه كذا واو واو. أما عندما أقول جزئي سعيد أو فاطمة أو سعاد أو كذا إنسان أو 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 أو. أما في الجزء ليس الرأس إنسان، أما في الجزئي سعيد إنسان. اتضح الفرق عندما قال هنا، لا أريد أن أكثر من هذا، ولكن أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير الجزئية. هل الكتب جزء من الطالب؟ لا، ليست جزءا من الطالب. هل الأدوات هي كالجزء لكن ليست جزء لأنه لا يفترق عنها؟ فالأدوات بالنسبة للعامل والسلاح بالنسبة للجندي. كقولك أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فزيد يشتمل على العلم، يشتمل على الأخلاق، يشتمل على الجود وعلى السماحة وعلى الكرم، لكن ليس جزءا كاليد والرجل والرأس منه. وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، شهر حرام زمان، والزمان منقسم إلى أيام وأسابيع وساعات دقائق وثواني إلى غير ذلك، هذه أجزاء منه. لكن ماذا قال؟ ماذا يشتمل؟ قال قتال فيه، فاشتمل على شيء يحدث فيه. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث على أن البدل والمبدل منه قد يكونان نكرتين، نحو قوله تعالى إن للمتقين مفازا نكرة، حدائق نكرة، فأبدلت النكرة من النكرة، ممكن؟ ممكن. وقد يكونان معرفتين، ولله على الناس حج البيت من استطاع، من معرفة، والناس معرفة، هذه معرفة بأهل، وهذا على المستطيع منهم. نعم. ومختلفين، يسألونك عن الشهر الحرام، هذا معرفة، قتال فيه نكرة، إذا أبدلت النكرة من المعرفة. والرابع والخامس والسادس بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، مثال واحد يصلح للكل. ولكن كقولك تصدقت بدرهم دينار، بدرهم دينار، فهذا المثال محتمل لأن تكون أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عنا لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار، كأنك تقول تصدقت بدرهم بل بدينار. عند ذلك إذا كان على هذا التقدير ماذا يسمى؟ بدل إضراب. تصدقت بدرهم دينار، وقصدت أن تضرب عن الدرهم وأن تخبر عن الدينار، فهذا يسمى بدل إضراب. ولأن تكون أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغرض. تصدقت قلت بدرهم بدينار، بدرهم دينار، إذن أخطأت أنت في اللسان، فهذا يسمى بدل الخطأ. نعم. وهذا بدل الغرض. ولأنك تقول أنك تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، ذكرك بعض الناس أو تصورت المسألة أمامك، فقل تصدقت بدرهم دينار، أي نسيت الأول، وبعد ذلك عندما تذكرت قلت دينار، طبعا اتصل الكلام مع بعضه، فوجدنا أن قولنا تصدقت بدرهم دينار إذا كنت قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم أضربت عنه يسمى بدل إضراب، وإذا سبق لسانك هذا يسمى بدل غلط، وإذا نسيت فتذكرت عند ذلك يسمى بدل نسيان. وربما أشكل هذا على كثير من الطلبة، أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه. ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، نعم في الجنان في القلب، إذن النسيان في الجنان في القلب، أما النسيان طبعا الغلط يكون في اللسان. بعد ذلك قال المصنف باب العدد، نقف هنا إن شاء الله.